أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربنا اشرح لنا صدورنا، ويسر لنا أمورنا، واحلل العقدة من ألسنتنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا هو الدرس 66 من شرح مختصر الفقه الإسلامي، وهو الدرس 2 في كتاب الفضائل. فبعدما ذكرنا الكلام عن فضل الإخلاص وحسن النية، قال المصنف: فضل من هم بحسنة. في صحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عز وجل عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. هذا الحديث من أحاديث المتاجرة مع الله تبارك وتعالى، ومن الأحاديث التي تبين عظم فضل الله جل وعلا على عباده، وبيان كرمه ومنته على عبده سبحانه. فهذا الحديث لنا معه عدة وقفات. الوقفة الأولى، وهي الحديث عن أهمية النية والمتاجرة مع الله تبارك وتعالى. قال الإمام النووي: اعلم أنه ينبغي لمن أراد شيئا من الطاعات، وإن قل، أن يحضر النية، وهو أن يقصد بعمله رضا الله عز وجل، وتكون نيته حال العمل، ويدخل في هذا جميع العبادات من الصلاة والصوم والوضوء والتيمم والاعتكاف والحج والزكاة والصدقة وقضاء الحوائج وعيادة المريض واتباع الجنائز وابتداء السلام ورده وتشميت العاطس وإنكار المنكر والأمر بالمعروف وإجابة الدعوة وحضور مجالس العلم والأذكار وزيارة الأخيار والنفقة على الأهل والضيف وإكرام أهل الود وذوي الأرحام ومذاكرة العلم والمناظرة فيه وتكراره وتدريسه وتعليمه ومطالعته وكتابته وتصنيفه والفتاوى، وكذلك ما أشبه هذه الأعمال، حتى لا ينبغي له إذا أكل أو شرب أو نام يقصد بذلك التقوي على طاعة الله. يعني عليه أن يستحضر النية حتى في المباحات من أكل وشرب ونوم، فيتقوى على طاعة الله، أو ينوي راحة البدن للتنشيط للطاعة. وكذلك إذا أراد جماع زوجته يقصد إيصالها حقها وتحصيل الولد الصالح الذي يعبد الله تعالى، ويقصد بذلك إعفاف نفسه وصيانتها من التطلع إلى حرام والفكر فيه. فمن قصد واستطاع أن ينوي النية الحسنة في هذه الأعمال فقد وفق، ومن حرم النية في هذه الأعمال فقد حرم خيرا عظيما كثيرا، ومن وفق لها فقد أعطي فضلا جسيما. فنسأل الله الكريم التوفيق لذلك وسائر وجوه الخير. إذن لابد لنا في كل عمل من نية، لأن بذلك يتضاعف الأجر، وهذا هو سر المضاعفة الوارد في هذا الحديث. الأمر الثاني، متعلق بمسألة الهم بالحسنة. فالعلماء يقولون إن الإنسان يمر بعدة مراحل فكرية حتى يكون العمل، فإنه يبدأ بخاطر من الخواطر، يأتيه خاطر، ثم بعد ذلك يكون حديث نفس، ثم بعد ذلك يكون هم، ثم يكون عزم، ثم يكون بعد ذلك العمل. إذن عندنا هذه المراتب الخمس. يبدأ خاطر، وهذا الخاطر من اليسير دفعه، ولذلك كتب الإمام ابن القيم كلاما ماتعا حول مسألة حراسة الخواطر، فراجعوه في الداء والدواء وغيره من مصنفات هذا العلامة ابن القيم رحمه الله. مسألة حراسة الخواطر، كيف أن الإنسان بمقدوره أن يستدفع هذه الخواطر الرديئة ولا يتمادى فيها حتى لا تنتقل إلى حديث نفس. يعني إيه؟ يعني أنا الآن جاءني خاطر أن أسرق مثلا والعياذ بالله، أو أن أنظر إلى حرام، خاطر، فأستطيع الإنسان كما قلت أنا الآن أعوذ بالله فانتهى الأمر، خاطر عارض كده كأنه شيئا لم يكن، وسوسة شيطان لا يؤبه لها. لكن إذا انتقل الإنسان إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة حديث النفس، يبدأ الأمر في التأكد. بدأ يقول أبص؟ لا ما بصش، ما فيهاش حاجة، يعني ما كل الناس بتاخد الفلوس دي. طب بدأ يكلم نفسه، يحدث نفسه بالعمل، ثم بعد ذلك يبدأ في الهم به، يبدأ في إرادة الفعل، ويبدأ في التخطيط له والعزم على فعله. أنا هروح الحتة الفلانية، هناك ممكن أستطيع أن أصنع هذا المنكر، أو أنا هعمل كذا. بدأ يهم بالفعل ثم يعزم عليه ويتأكد الفعل بذلك، ثم إما أن يقع الفعل أو لا يقع. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن العبد إذا كان في مرحلة الهم بالحسنة يريد أن يصنع ذلك، ليست المسألة مسألة خاطر ولا حديث نفس، بل إنه بنيته صار مهتما بشيء يريد هذا الشيء، فبالتالي إن وفق للعمل فإن الله سبحانه وتعالى يكتب له الأجر من 10 حسنات إلى 700 ضعف، بل إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. إذا هم فقط بالحسنة، يا لكرم الله، مجرد أنه يريد هذا ولم يعملها يكتبها الله عنده حسنة كاملة. وعلى النقيض، إن هم بالسيئة، هم أن يسرق، هم أن ينظر، هم أن يختلس شيئا، هم أن يكذب، هم أن يغتاب، ثم بعد ذلك انصرف عن هذا الهم وجاهد نفسه في الله، فإنه حينئذ لا تكتب عليه سيئة، بل تكتب حسنة لمجاهدته نفسه في ألا يصنع الفعل هذا الخبيث. أما إن هم وعمل، يعني انتقل من الهم إلى العزم إلى الفعل، فإنها تكتب عليه سيئة واحدة. لذلك علينا أن نفهم كيفية المتاجرة مع الله تبارك وتعالى. فبينا ثانيا مسألة الهم ودرجات التفكير أو الدرجات التي يمر بها العبد حتى يتلبس بالفعل. الأمر الثالث كيفية تحصيل هذه النية الصحيحة وكيفية المتاجرة مع الله تبارك وتعالى. لا شك أن مسألة استحضار النوايا مسألة ليست باليسير، فقد قالوا أنه قيل لأبي يحيى حبيب بن أبي ثابت التابعي مفتي أهل الكوفة والذي كان المعول عليه عندهم، أنه لما سئل عن أشق شيء قال مجيء النية. وكان سفيان الثوري يقول رحمه الله ما عالجت أشد علي من نيتي. وكان يزيد بن هارون رحمه الله يقول ما عزت النية في الحديث إلا لشرفها. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يذكر عنه أنه قال إنما يحفظ الرجل على قدر نيته، وفي رواية إنما يعطى الناس قدر نياتهم. فمسألة استحضار النية ليست بالأمر اليسير، ولكنها تحتاج إلى مجاهدة، والمجاهدة هي التي تيسر ذلك. يحتاج الإنسان في البداية أن يجاهد نفسه على كيفية استحضار النوايا، ثم بعد ذلك يتيسر له الأمر حين يكون الإنسان رسالة وقضية يعيش من أجلها، وهدف واضح أخروي يقصده ولا يغيب عن ذهنه. يذكر الإمام النووي عن السيد الجليل أبي ميسرة عمر ابن شرحبيل التابعي الكوفي الهمذاني رضي الله عنه أنه كان إذا أخذ عطاءه تصدق منه، فإذا جاء إلى أهله فعده وجدوه سواء، فقال لابن أخيه ألا تفعلون مثل هذا؟ فقالوا لو علمنا أنه لا ينقص لفعلنا. قال لهم تجروا مع ربنا سبحانه وتعالى، الرجل يأخذ المرتب ويتصدق منه ويرجع إلى البيت يجده كما هو لم ينقص منه شيء. فقال لماذا لا تفعلون مثل ذلك؟ تصدقوا وما نقص مال من صدقة. قالوا لو علمنا أنه لا ينقص لفعلنا. فقال أبو ميسرة إني لست أشرط هذا على ربي، لا أشترط على الله تبارك وتعالى. فهذا هو السر، الإنسان يحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى ويجاهد نفسه في النية ولا يشترط على الله تبارك وتعالى. إذن مسألة الاحتساب قضية في غاية الأهمية والخطورة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد ورد عنه في غير ما حديث التنصيص على مسألة أهمية الاحتساب حتى يكون العمل مقبولا. فربما تجد النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يقول من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولربما كما في صحيح مسلم يقول للرجل لما سأله أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. وكذلك في البخاري عن أم عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرني أنه عذاب يبعثه الله على من يشاء، وأن الله جعله للمؤمنين رحمة، ليس من أحد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر شهيد. كذلك في اتباع الجنازة، من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. مسألة احتساب النوايا معناها أن يبادر الإنسان إلى طلب الأجر وتحصيله باستعمال أنواع البر والقيام بها على الوجه المرسوم فيها. احتساب أن تنوي وتطلب الثمرات التي ترجى عند القيام بالعمل الصالح، ولذلك رغبنا الله إلى طلب الجنة والعمل لها فقال ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال سبحانه ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. فالإنسان إذا احتسب الأجر يكون بذلك ممتثلا لأمر الله ومتابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو دليل على كمال الإيمان وحسن الإسلام ومدعاة للإخلاص والبعد عن شبه الرياء. فلا يريد الإنسان من أحد جزاء ولا شكورا، وإنما نيته متوجهة لله تبارك وتعالى. وهذا من علامات حسن الظن بالله، وهو يزيد المرء ثقة بربه ويجعله قرير العين مسرور الفؤاد، بما يدخره عند إلهه وسيده ومولاه، وهو كما بينا السبب في مضاعفة الرصيد الإيماني، وسبب لتقوية العزم وشحذ الهمم، ويزيد العبد رفعة عند الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص: إنك لن تخلف عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة. الإنسان إذا استحضر هذا في كل شيء في حياته تنقلب الحياة إلى طاعة موصولة، طاعة توصل العبد إلى محبة الله، وحينها لا تسأل عن النعيم. وبالاحتساب توهب لك الأعمال عند طرق الأعذار الشرعية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح البخاري: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. فعلينا أن نعرف لأمر النية وأمر الهم بالعمل الصالح نعرف له قدره، لأن عليه المفاضلة بين الناس. قال المصنف: فضائل الإيمان. فانتقل بعد الكلام عن فضائل الإخلاص وحسن النية إلى الكلام عن فضائل الإيمان، فقال: قال الله تبارك وتعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فأول فضيلة من فضائل الإيمان أن جزاءه الجنة، تلكم الجنة التي لا تستطيع بعقلك أن تتبين مساحتها، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، عرضها كعرض السماء والأرض. وقال الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. ففي هذه الآية أيضا بيان لفضيلة الإيمان بتحصيل الدرجات العلى، جنات الفردوس، لتكون منزلا لعباد الله المؤمنين. في الآيتين إشارة إلى أن الإيمان من أعظم الأسباب لدخول الجنة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. إذن الإيمان الذي مداره على خمسة أمور: أولها التصديق بالجنان، والنطق باللسان، والعمل بالأركان الذي يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. هذا الإيمان الذي مداره على هذه الأمور الخمس هو أفضل الأعمال التي يتقرب بها العبد لله تبارك وتعالى. فإذا اعتقد الإنسان اعتقادا حسنا وعرف ربه سبحانه وتعالى حق المعرفة، وإذا تولد عن ذلك طاعة الجوارح، فترى هذه الجوارح وقد ظهر عليها أثر زيادة الإيمان في الإخبات والخشوع والسكينة ونحو ذلك، ورأيت هذه الجوارح وهي تراعي أمر الله تبارك وتعالى وتجتنب نهيه، وترى اللسان وهو ينطق بالشهادتين وينطق بمدلولات الشهادتين وينطق بمقتضيات الإيمان، هذا هو أرجى العمل. أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور، حج مبرور. وفي السنة المطهرة عدة أحاديث تبين فضائل الإيمان بالله تبارك وتعالى، من نحو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت يا جبريل وإن سرق وإن زنا؟ قال نعم. قلت وإن سرق وإن زنا؟ قال نعم. قلت وإن سرق وإن زنا؟ قال نعم. وإن شرب الخمر؟ فإن مات لا يشرك بالله شيئا، إن مات يشهد أن لا إله إلا الله صادقا دخل الجنة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وكل الأحاديث التي نذكرها في صحيح الجامع. قال صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله، يعني في الحديث الذي ذكره المصنف أي العمل أفضل، هنا أحب الأعمال، فأحب الأعمال إلى الله إيمان بالله، ثم صلة الرحم، ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأبغض الأعمال إلى الله الإشراك بالله، ثم قطيعة الرحم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله سيخلص رجلا من أمتي، ومعنى ذلك أنه سيختاره سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول لا يا رب. فيقول أفلك عذر؟ فيقول لا يا رب. فيقول بلى إن لك عندنا حسنة، وإنه لا ظلم عليك اليوم، فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فيقول احضر وزنك. فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال فإنك لا تظلم، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، ولا يثقل مع اسم الله تعالى شيء. فهذا فيه بيان لعظم هذه الكلمة، كلمة التوحيد، وعظم الشهادتين، وعظم الإيمان بالله تبارك وتعالى. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم لن يوافى عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله إلا حرم الله عليه النار. فبيان أن النار لا يدخلها وأن الجنة تجب له بيان مهم، والجمع بين الحديثين مهم، لأن فيه بيان إلى عدم دخول النار، لأنه قد يدخل الجنة لكن قد يعذب شيئا ما في النار، ولكن هنا من قالها مخلصا فإنه يحرم على النار، فتعتق رقبته من النار، وهذا أمر ينبغي أن ندرك أهميته وخطورته. وقال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره يصيبه قبل ذلك ما أصابه. هذه الكلمة تنفعه بلا شك في حياته وبعد مماته، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه لكن تنفعه بلا شك في دنياه وفي آخرته. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فالإيمان والتوحيد يؤديان لذلك، والإنسان إذا ختم عمله بذلك فهي من المبشرات بحسن الخاتمة كما بينا من قبل. وقال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. فيحرم ماله ويحرم دمه، يحرم أن يختلس ماله، أن يتعدى عليه، أن يقتل، يكون دمه وماله وعرضه حرام بهذه الكلمة والإيمان بالله تبارك وتعالى. فعلى الواحد منا أن يسعى جهده في تحصيل أسباب الإيمان، فمعلوم أن للإيمان شعبة، فالإيمان 70 شعبة، ومنه الحياء، الحياء شعبة من شعب الإيمان، ومنه إماطة الأذى. فعلينا أن نسعى في شعب الإيمان، وأنا أوصيكم بقراءة كتاب شعب الإيمان للإمام البيهقي بتحقيق من التحقيقات الحديثة، فهو من الأهمية بمكان لرفع الإيمانيات عند الواحد منا. علينا أن نسعى في شعب الإيمان، وعلينا أن نحصل طعم الإيمان، فللإيمان طعم، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وجبت له الجنة، وقال ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وكذلك للإيمان حلاوة، ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أحدكم أن يقذف في النار. أورد المصنف كذلك الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. من مات وهو يعلم، هذا شرط من الشروط التي ذكرناها في شروط لا إله إلا الله، من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. ثم قال المصنف فضائل العبادات، وأورد أول ما أورد فضل الوضوء، ثم ذكر الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. إذن الوضوء من فضائله أنه من أعظم مكفرات الذنوب، وقد جاء في حديث اختصام الملأ الأعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر الكفارات قال الكفارات التي تكفر السيئات المكث في المساجد بعد الصلوات. يا كل من يسمعني قلت أريد إيمانا، أريد أن أعيش معاني الإيمان بشكل عملي، هذا هو الطريق العملي. أول حاجة إيه؟ تمكث في المسجد بعد الصلاة فهذا يكفر السيئات. والأمر الثاني والمشي على الأقدام إلى الجماعات، أن يخطو بخطوات كثيرة ويصلي في مساجد بعيدة بعض الشيء إن تيسر له ذلك، ويحتسب تلك الخطى، وإن صلى بجوار بيته فلا حرج، لكن يحتسب الخطى. وإسباغ الوضوء في المكاره، أي إتمام الوضوء في المكاره، فتراه يسبغ وضوءه حال غسله ليديه فيتعدى المرفقين، وحال غسله رجليه فيتعدى الكعبين، وتراه حريصا على هذه الأعضاء أعضاء الوضوء أن يصلها الماء ويتفقه في ذلك، فإن أتم الوضوء على هذا فإنه إن شاء الله يكون ذلك سببا عظيما في تكفير سيئاته. فعلينا أن نعرف ذلك، ولأخواتنا أن يحتسبن الأجر عند الله تبارك وتعالى في مسألة المكث في المساجد أو المشي على الأقدام إن لم يتيسر لهن ذلك، ومكثهن في بيوتهن وقرارهن أحب إلى الله تبارك وتعالى. إذن أول فضيلة للوضوء أنه من أعظم المكفرات للذنوب، وهو يرفع الدرجات عند رب الأرض والسماوات. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا ينزعه، أي لا يخرجه إلا الصلاة، لم تزل رجله اليسرى تمحو عنه سيئة وتكتب له اليمنى حسنة حتى يدخل المسجد. حتى يحصل الإنسان هذا الأمر يبتدئ الأمر بالوضوء، فإذا ما توضأ فإنه إن شاء الله يكون له هذا الأجر. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن نصف الإيمان في إسباغ الوضوء، في إتمام الوضوء. الحديث أنه قال صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، والتسبيح والتكبير يملأ السماوات والأرض، والصلاة نور والزكاة برهان والصبر ضياء، إلى آخر هذا الحديث. وكذلك بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يحافظ على الوضوء هو مؤمن بالله تبارك وتعالى حقا، فقال صلى الله عليه وسلم استقيموا ونعم إن استقمتم وخير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. بل إن من فضائل الوضوء أنها العلامة التي يتعرف بها النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، فقد قال صلى الله عليه وسلم أمتي الغر المحجلون. والتحجل هنا فيه إشارة إلى بياض مواضع الوضوء من الأيدي والوجوه والأقدام، وبذلك يتعرف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، وفي لفظ من إسباغ الوضوء، من إسباغ الوضوء. وفي الحديث كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الوضوء من شعار المؤمنين، وأنه يؤدي إلى حفظ الله لهذه الأبدان والأجساد، فقد قال صلى الله عليه وسلم طهروا هذه الأجساد طهركم الله، فإنه ليس عبد يبيت طاهرا إلا بات معه ملك في شعاره، وهو الثوب الذي يلي الجسد مما نسميه الآن بالملابس الداخلية، يبيت معه ملك يحفظه من غوائل الشياطين وسحر الساحرين، لا ينقلب ساعة من الليل إلا قال الملك اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا. فالإنسان يتوضأ قبل أن ينام، هذه من سنة النبي العدنان وفيها هذا الأجر، وبها يتحفظ الإنسان من غوائل الشياطين. من الأمور كذلك المتعلقة بالوضوء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتم الوضوء كما أمره الله، والصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن، يعني يحتاج الإنسان أن يحسن الوضوء حتى ينال هذا الأجر عند الله تبارك وتعالى. قال المصنف فضل التيمم في الوضوء وغيره. فعن أم عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله صلى الله عليه وسلم. فيستحب حال الوضوء أن يبتدئ الإنسان بالأعضاء كاليدين وكالرجلين، يبدأ باليمنى ثم باليسرى، تأسيا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان يعجبه التيمم حال تنعله، فيلبس حذاءه أو نعله ابتداء بالأيمن ثم الأيسر. وكذلك في ترجله إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسرح شعره يصنع ذلك. وعند وضوئه وغسله كان دائما يبتدئ بالشق الأيمن قبل الأيسر، فهذا من السنة، وهذا أمر لا ينبغي أن نتغافل عنه إن كنا بحق نقول أننا أتباع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال فضل الصلاة بعد الوضوء، وأشار لحديث عقبة بن عامر الذي رواه الإمام مسلم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه وجهه إلا وجبت له الجنة. يعني من أعظم كذلك الأسباب التي توجب الجنة حسن الوضوء والصلاة بعدها، صلاة ركعتين بخشوع وخضوع، هذا يحصل به العبد تلك الدرجة العليا تجب له الجنة. ومعلوم أن الإنسان إذا ما فرغ من وضوئه فعليه أن يذكر الله تبارك وتعالى، فيقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ فقال بعد فراغه من وضوئه هذه الكلمات كتب في رق، أي في جلد رقيق، يكتب عليه كتب اسمه في هذا الرق، ثم جعل في طابع أي يختم على هذه الورقة أو هذا الجلد الرقيق، فلم يكسر إلى يوم القيامة، وكأن في ذلك الإشارة إلى أن الجنة تجب له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن صنع ذلك فتحت له 8 أبواب الجنة يدخل من أيها شاء، يدخل من أيها شاء. هناك بعض الأحاديث فيها زيادات على ما ذكرنا من شأن فضائل الوضوء، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ مثل هذا الوضوء. إذن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم ونتعلم كيف نتوضأ، وسيأتينا ذلك مفصلا في أبواب الفقه. ثم أتى المسجد، هنا إشارة إلى أن يتوضأ الإنسان ويجدد وضوءه قبل ذهابه للصلاة. قال: ثم أتى المسجد فركع ركعتين ثم جلس، غفر له ما تقدم من ذنبه. ولا تغتروا، أي لا تخدعوا بأعمالكم فتتركوا تحصيل الحسنات واجتناب المنكرات على الخداع من الشيطان بأن ذنوبكم قد غفرت، فلا يعلم ذلك إلا الله تبارك وتعالى. فهنا إشارة إلى فضائل الطهر، والإنسان ينبغي أن يجمع بين طهارة الظاهر وطهارة الباطن. فالإشارة في هذا إلى مسألة تطهير القلب بالاستغفار والتوبة، بالعمل الصالح المؤثر، بتعلم علم القلوب والسعي في أعمال القلوب التي ينجو بها العبد من توكل وصبر واحتساب وشكر وإنابة ونحو ذلك. على الإنسان منا أن يتعلم كيف يدرج دروج السالكين، كيف يسير على مدارج السالكين إلى الله تبارك وتعالى. بينا ذلك في هذه المحاضرة من خلال مسألة الاحتساب، ومن خلال مسألة الطهر في ذكرنا لمسألة فضائل الوضوء. فأقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.